السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الإخباري الشامل العدسة. في حلقة الليلة نفتح ملفا عربيا، ولا ينبغي ونحن في ذروة الكلام عن الوضع الداخلي وعن حالة الاحتقان وعن قانون الطوارئ وعن زيارة المشير لوسط البلد وعن المادة الخامسة من الإعلان الدستوري، الكلام في ده كله كويس، لكن لا ينبغي أن نذهل عن القضايا العربية، ولا ينبغي أن تنفصل مصر عن المحيط العربي حتى ونحن في ذروة حالة الاحتقان الداخلي أو الألم الداخلي أو الإيجاع الداخلي أو سمها كما شئت. لا شك أنه خطاب أبو مازن محمود عباس أمام الأمم المتحدة وهو يقدم استمارة طلب العضوية لتكون الدولة الفلسطينية كما هو مأمول عضوا في الأمم المتحدة، هذا يعني نكأ جروحا قديمة تتعلق بالقضية الفلسطينية. شريحة كبيرة من الرأي العام أثنى على مواقف أبو مازن الأخيرة وعلى خطابه، وقالوا أنه نجح في تسويق القضية الفلسطينية تسويقا إعلاميا طيبا. وفريق تاني قال لا، ما صنعه أبو مازن لا يعد أن يكون حركة مسرحية لا تفيد القضية الفلسطينية ولا تبديها كثيرا. كان لابد أن نفتح هذا الملف، هل تقديم طلب استمارة عضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان بادرة طيبة؟ وهل فعلا أبو مازن كان أداؤه داخل أروقة الأمم المتحدة أداء متألقا على غير العادة؟ وحط كلمة على غير العادة بين قوسين. هذه كلها أسئلة لابد أن نفتحها. ومعنا خبير عربي ومصري من أكثر خبراء القضية الفلسطينية دأبا وصبرا، وكان له صولات وجولات مع الكيان الصهيوني في المساجلة والردود، وكان له كتاب شهير اسمه سيف السامية، جر عليه حملة عربية أو حملة دولية شديدة الصولة أو شديدة القسوة، هو المفكر السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد. هقول صفته الأساسية التي نستقبله بها أنه مفكر سياسي وأحد الضالعين في الشأن الفلسطيني وأحد المعنيين بالشأن الفلسطيني منذ سنوات طويلة. هو مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث ومفكر سياسي بارز، كان لابد أن نناقش معه أوضاع القضية الفلسطينية الآن، وهل بالفعل ما أقدم عليه أبو مازن كان تصرفا سليما، وهل أداء أبو مازن كان بالفعل أداء في مستوى المرحلة، وهل تقديم طلب استمارة عضوية أو طلب عضوية في الأمم المتحدة خطوة سياسية حصيفة أو خطوة سياسية فيها نوع من الذكاء السياسي؟ أسئلة نديرها مع الدكتور رفعت سيد أحمد. ولكن قبل هذا نستبق بفقرتنا الشهيرة التي نصدر بها ونستهل، فقرة الأخبار المصورة الزوم، فابقوا معنا. العدسة، انظر للعدسة وتأمل، برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في جعبة الأخبار هذا الأسبوع عندنا ثلاثة أخبار نعتبرها كده ذات قليل نتبلغ به، حاجة كده بسيطة حتى نفرغ لحوارنا الممتد مع المفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد أحمد الذي يحل علينا ضيفا في حلقة الليلة من برنامج العدسة، ونطرح على طاولته أو على مائدته القضية الفلسطينية في ضوء خطاب أبو مازن. عندنا في الأخبار الداخلية طبعا في حالة من الاحتقان الشديد وحالة من عدم الرضا عن أداء المجلس العسكري سياسيا. الجيش المصري على العين والرأس، ده ما حدش يقرب منه. الجيش المصري نفديه بأرواحنا ونقطع من كسرة خبزنا لتمويله تدريبا وليكون في كامل الجهوزية العسكرية. لكن أداء المجلس العسكري سياسيا عليه علامات استفهام كثيرة، وعشان كده في الأسبوع الماضي أثير كلام كثير حول الإعلان الدستوري وحول حالة الطوارئ وتمديد حالة الطوارئ وحول المادة الخامسة من الإعلان الدستوري. طبعا هذا كله أثار نوع من المساجلة السياسية بين القوى والكتل السياسية المختلفة. لكن هنبدأ الأول من هذا المشهد الغامض الذي فوجئنا به، وهو زيارة المشير طنطاوي لوسط البلد لوسط القاهرة. فوجئ المارة زي ما حضراتكم شايفين كده بوجود المشير في منطقة وسط البلد، وهي كما قيل زيارة ليست رسمية، لم يكن في زيارة رسمية، يعني كان بيرتدي الملابس المدنية زي ما حضراتكم شايفين. لكن تم تأويل هذه الزيارة سياسيا، يعني كعادتنا دائما في التأويل السياسي والتفسير السياسي لأي خطوة تتخذها قيادة عسكرية كبيرة، فضلا عن أن تكون هذه القيادة هي التي تقود المرحلة الانتقالية الآن. لكن أسباب الزيارة، توقيت الزيارة، دلالات الزيارة، أشياء أثارت علامات استفهام كثيرة عند الرأي العام. على أي حال إحنا هناخد الزيارة في حدها الإيجابي، إنها نوع من طمأنة الناس أن الجيش مع الشعب، وخصوصا أنه ظهرت انتقادات كثيرة لأداء المجلس العسكري. بس إحنا في قناة الرحمة في برنامج العدسة بالتحديد عاوزين نقول حاجة. في مواطن بسيط اتكلم بفطرية وقال إذا كنا قد أسقطنا وزارة الداخلية بكل أداءاتها الأمنية، وده في حده السلبي خلق حالة من الانفلات الأمني والبلطجة في الشارع المصري ندفع ثمنها غاليا، مش عاوزين حملة إعلامية مشهرة بأداء الجيش المصري أو أداء المجلس العسكري. لأن أنا ملاحظ أنه في قطاعات من الفضائيات بدأت توجه سهاما مصمية مسمومة شديدة للمجلس العسكري. وارد أن المجلس العسكري في بعض ما يصدره يخطئ، وارد، ده تصرف بشري، ولم يقل أحد أن أعضاء المجلس العسكري ملائكة أولو أجنحة. لكن الأداء الإعلامي اللي بيحصل من منذ 3 أيام أو 4 أيام أداء في نوع من القسوة وفي نوع من عدم المهنية. وهنا يعني هنقول أنه اللي عمله مثلا الإعلام المعروف الأستاذ وائل الإبراشي أنه يجيب صورة لاثنين من الضباط أو اثنين من العسكريين من الجيش وهما يقومان بالاعتداء على رجل شخص متهم بتجارة السلاح أو بتجارة المخدرات أو متهم في جريمة جنائية، ويقعد يعيد ويزيد في الصورة 17-18 مرة، وكأنه يريد أن يبعث رسالة بأن الجيش يقوم بما كان يقوم به عمد النظام الأمني السابق، وده مش حقيقي، مش حقيقي. وكده الإعلام يبقى ماشي في الطريق الخطأ، لأنه إذا وقعنا آخر مؤسسة واقفة على حلها في البلد فما الذي يبقى في أيدينا؟ هواء يصفر. ما ينفعش أن الأداء الإعلامي يكون بهذا التهجم وبهذا التشهير، لكن من حقنا أن نقيم أداء المجلس العسكري سياسيا. ده يجرنا للخبر الثاني، جمعة استعادة الصف. بدأت القوى والكتل السياسية تجمع نفسها مرة أخرى في ميدان التحرير في جمعة سميت بجمعة استعادة الصف أو استرداد وحدة الصف. طبعا كان في نقد لتمديد حالة الطوارئ، وكان في نقد للمادة الخامسة من الإعلان الدستوري اللي بتتيح للأسف لكوادر الحزب الوطني وقياداته أن تعود مرة أخرى إلى الحياة السياسية، ودي مصيبة وكارثة من العيار الثقيل. لو رجعت قيادات الحزب الوطني مرة أخرى ستسمم الحالة السياسية تسميما لن نستطيع أن نداويه لسنوات طويلة. وعشان كده كان من أكبر مطالب جمعة استرداد الثورة أو وحدة الصف، كان من أكبر المطالب إصدار قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان رموز الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 10 سنوات. ودي أقل حاجة ممكن نطمن الناس بها، لأنه بالفعل أنا لدي من المعلومات ولدي من المعرفة ولدي من الاطلاع على الشأن السياسي ما يؤكد لدي بيقين لا يحتمل الشك أن قيادات الحزب الوطني وقيادات بارزة تستعد لإحداث التفاف والعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى، وده لا يمكن أن يقبله المصريون. برضو من ضمن الأخبار اللي معنا هذا الأسبوع أنه التحالف الديمقراطي يزمع مقاطعة الانتخابات القادمة، والتحالف الديمقراطي اللي بينتظم مجموعة من القوى والكتل السياسية لوح بفكرة مقاطعة الانتخابات. هنقول لوح بها لأنه بالفعل ما نقوله عن الجمعة اللي حصلت امبارح نقوله عن موقف هذه الكتل والقوى الوطنية والسياسية. مش مقبول أبدا أنه تعود فلول وقيادات الحزب الوطني للعمل السياسي، مش مقبول تمديد حالة الطوارئ. بس أنا عاوز أقول حاجة، الحالة البلطجة اللي تفشت في الشارع المصري لابد معها من شيء من الشكيمة. الحرية مش معناها حالة أن تكون الدولة رخوة، لأنه لو أصبحت الدولة المصرية دولة رخوة في التعامل مع الجريمة المنظمة اللي بتحدث الآن سنكون أمام كارثة. نشين أو نرى أفق هذه الكارثة الآن. إحنا لما نيجي نقيم دولة لازم يبقى فيه شكيمة وقوة. ربنا قال عن مملكة داود وشددنا ملكه، أي ثبتناه وقويناه بالهيبة. لازم يكون للدولة هيبة. في كل الأحوال إحنا بنأمل أن المجلس العسكري يعيد النظر في المادة الخامسة من الإعلان الدستوري وبالفعل يمتثل للمطلب الوطني بإعادة النظر في هذه المادة. بنأمل أن ينهي حالة الطوارئ، لأنه حالة الطوارئ لم تفلع عبر سنوات طويلة في إيقاف الجريمة وبتطبق ضد السياسيين بشكل أساسي. بنأمل أيضا بتحديد موعد انتخابات الرئاسة اللي ما تحددتش لغاية دلوقتي وعاملة زي الشيء الهلامي اللي مش عارفين هيكون إمتى. بنأمل في منع كوادر الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 10 سنوات. كل هذا نأمله. ونعود إلى ملفنا، كتاب اسمه سيف السامية قصتي مع أكذوبة الهولوكوست. ده كتاب من تأليف المفكر السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد الذي نستقبله في حلقة الليلة. وزي ما حضراتكم شايفين كده غلاف الكتاب ظهر أمامكم. الكتاب ده أثار ضجة كبيرة، وفي مقالتين للدكتور رفعت سيد أحمد كتبهم سنة 2004 أثارت المقالتان في اللواء الإسلامي جدلا عالميا، مش بس جدل مصري، لأنه تطرق لفكرة أفران الغاز وأكذوبة أفران الغاز اللي بيزعى من اليهود احترقوا فيها، وشنت الصحافة الصهيونية حملة كبيرة ضد الدكتور رفعت سيد أحمد. وأنا فاكر جيدا أنه جاكي حوجي كتب في صحيفة معاريف هجوما لاذعا على الدكتور رفعت سيد أحمد، لكن الدكتور رفعت سيد أحمد أصر على مواقفه في مناصرة القضية الفلسطينية. إحنا بنجتمع النهاردة ونناقش أوضاع القضية الفلسطينية في ضوء خطاب أبو مازن وفي ضوء مقالة مهمة كتبها الدكتور رفعت سيد أحمد بعنوان دولة أبو مازن الفلسطينية مطلب إسرائيلي بامتياز. ده مقال نشره في صحيفة الدستور أخيرا، وهنناقشه في هذا المقال، هل هو موافق على الخطوة اللي أقدم عليها أبو مازن، وإنه الفلسطينيين يحاولون الآن أن يقدموا طلب عضوية في الأمم المتحدة وأن هذا وقت مناسب لإحراج الكيان الصهيوني، ولا مش موافق على الأداء الفلسطيني والأداء العربي بالتبعية. حوار ضافي مع المفكر السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، القضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر، في الفقرة القادمة إن شاء الله، فقرة اشتباك، فابقوا معنا.
اشتباك.
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
اصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
اشتباك. بشرى سارة لمحبي قناة الرحمة، شاهدون الآن على هذا التردد الجديد 11823 رأسي، معامل ترميز 27500. الرحمة اسم جامع لخصال الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. عدنا مرة أخرى إلى حاشية القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية المهيضة حتى الآن. لا نريد أن نناصرها بالقلم أو بالقصيدة أو بالمقالة، لكن نريد أن نناصرها الآن نصرة ميدانية على الأرض. هذا هو المطلب العربي الجماهيري الكبير. أبو مازن ألقى خطابا في الأمم المتحدة حاز إعجاب شريحة من الرأي العام، ما يعني ما نقدرش ننكر هذا، لكن في شريحة أخرى قالت أنه الخطاب لم يضف كثيرا، وأنه أمريكا هي بتحتشد بالفيتو. وهو معنا مقاطع من صور لهذا الخطاب وأداء أبو مازن داخل الأمم المتحدة، ده اللي هنناقش بشأنه ضيفنا المفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث. أهلا بك دكتور رفعت، وأنرت قناة الرحمة وبرنامج العدسة.
شكرا جزيلا دكتور حسام، وأنا شاكر على هذه المقدمة الطيبة.
الله يخليك دكتور رفعت. أنا هعود للقضية الفلسطينية بطبيعة الحال، لكن هذا الكتاب سيف السامية كان جزء من سجالاتك وصولاتك بشأن القضية الفلسطينية وبشأن الكيان الصهيوني اللي بيدعي الدفاع عن الحرية وعن حقوق الشعوب وعن وعن، بينما هو يحاربك لمقالتين صحيح كتبتهما في صحيفة اللواء الإسلامي. انت وثقت حضرتك هذه المعركة في كتاب سيف السامية، كتاب يقع في حوالي ما يزيد عن 260 صفحة بالوثائق والمستندات والمقالات. لما تعرضت لهجوم من الصحافة الصهيونية وخصوصا جاكي حوجي في صحيفة معاريف، وأنا شفت حتى هجوم حتى في نطاق الصحافة الأمريكية، يا ترى ما انطباعك، وهل تستعيد معنا هذه اللحظات الآن؟
نعم، وأنا في تقديري إن هي لحظات ممتدة، يعني هي لها علاقة ما بما نعيشه الآن أيضا من تطورات في القضية الفلسطينية. هو يعني زي ما حضرتك تفضلت، الاهتمام بالقضية الفلسطينية والدعم للقضية الفلسطينية لا ينبغي أن يكون في حسب بالكلمة أو بالشعر أو ومع أهمية هذا الأمر، لكن كمان بالموقف. أنا وجدت في هذه الفترة وفي ذروة النظام السابق أن ثم تحاملا ويعني تفريط تحامل على القضية وتفريط في القضية الفلسطينية، وسمت مواقف عربية ودولية لا ترى الحق الفلسطيني برؤية حقيقية واقعية ينبغي أن يعاد إلى أصحابه. فكتبت أن يعني هذا الهلع الغربي على دماء بين قوسين ربما تكون حقيقية أو غير حقيقية ليهود في الحرب العالمية الثانية، والدموع التي تزرف والتضحية والأموال التي تدفع لهؤلاء اللي من 60 سنة يعني طب شيء ده شيء جميل لما الغرب يعمل، لكن سمى الدماء طازة الآن في فلسطين وفي العراق وفي غيرها من البلاد العربية تراق من قبل هذا الغرب ومن قبل هؤلاء الصهاينة، فأين الغرب وأين ضميره؟ وكتبت في هذا السياق المقالتين دول على ان في أسطورة وأساطير وأكاذيب تتحدث استخدمت لاحقا في إنشاء الكيان الصهيوني ومن منها قضية أفران الغاز، وإن من باب أولى بقى إن تهتموا بالحقائق اللي موجودة دلوقتي والمذابح اللي موجودة دلوقتي. فما أن نشر المقالات في صحيفة اللواء الإسلامي إلا وقامت حملة كبرى من المنظمات الصهيونية في أمريكا وضغطت على السفارة المصرية في أمريكا والسفارة ثم السفارة الأمريكية في القاهرة، ثم قامت السفارة الأمريكية في القاهرة والسفارة الإسرائيلية بالقاهرة بحملة ضخمة أدت إلى منع الكاتب اللي هو أنا من استمرار في كتابة مقاله الأسبوعي، وهذا لم يكفي فحجب العدد من الأسواق لم يكفي، أقالوا رئيس التحرير هو الأستاذ محمد الزرقاني ولم يكفي، فما كان يعني ثالثة الأسافي يعني إلا أن قام وزير الإعلام آنذاك ممدوح البلتاجي باعتذار رسمي في الصفحة الأولى في اللواء الإسلامي لليهود ولمشاعرهم الرقيقة على ما سببه لهم رفعة سيد أحمد ومقالاته من جرح لهذه المشاعر على إنكاره لجريمة الهولوكوست اللي تمت من 60 سنة يعني، ومع ذلك أيضا تدللوا يعني ولم يقبل. فوجدت أن هذا نوع من المبالغة في التفريط حتى في الحقوق. يا سيدي ماشي أنت عايز تضحي برفعة وبالزرقاني لا بأس، بس استفيد من هذا التضحية على الأقل في إيقاف قوة اللوبي اليهودي عندما يضغط على حقوقك ومصالحك مثلا في واشنطن، استفيد من هذه المعركة حتى استفادة براجماتية يعني. هذا لم يحدث لأن الدولة كانت تدار بعقلية الـ يعني الـ القطيع وما يريد الحاكم ينفذ. ف يعني أردت ألا نضرب في غرفة مظلمة، فما كان إلا أن نقلت المعركة للرأي العام عبر الصحافة الوطنية المحترمة والإعلام والفضائيات، ثم وثقت بعد ذلك هذه الحملة اللي استمرت حوالي 6 أشهر اللي قمنا فيها أيضا برد فعل على هذه الضربة الصهيونية، ووجدتها فرصة طيبة إن احنا نعيد تذكير بأبجديات الصراع العربي الصهيوني وبأن هذا صراع مصيري صراع وجود وأنها قضية مصرية وليست قضية فلسطينية فحسب، وأن إن هذا الغرب ضميره به عطب إذا كان بيتألم لشيء مشكوك فيه من 60 سنة فمن باب أولى أن يتألم على المجازر اللي بتحصل في الضفة وبتحصل في فلسطين المحتلة على امتدادها يعني. يعني كانت المعركة مناسبة لإعادة التذكير بأن هذه قضية كبيرة ومهمة وممتدة واستراتيجية.
جميل. دكتور رفعت، هل قبل ما ننتقل بقى لخطاب أبو مازن ولمقالتك النارية في صحيفة الدستور الأخيرة دولة أبو مازن الفلسطينية مطلب إسرائيلي بامتياز، وده المقال اللي نناقش حضرتك فيه، لكن هل تعتقد أن الحملة الصهيونية العالمية اللي أديرت ضدك على حاشية القضية دي كان هدفها أن يجرد الدكتور رفعت سيد أحمد من قلمه بحيث لا يكتب فيما بعد، وأن المسألة مش مرحلية؟
والله شوف أنا حتى يعني لا أكبر منها ولا أقلل، هو اليهود الأمريكان المنتظمين في منظمات زي الإيباك وزي غيرها من منظمات أكثر شراسة في الدفاع عن الإسرائيليين من حتى الإسرائيليين اللي موجودين داخل فلسطين، ويندرج فيها ما يسمى بالصهيونية المسيحية في داخل والمحافظين الجدد في داخل أمريكا اللي منهم أوباما ده اللي هو بيسموه أحسن دلوقتي يعني مناسبة الدولة الإسرائيلية أحسن رئيس وزراء لإسرائيل، أحسن رئيس وزراء أمريكي لإسرائيل يعني بيسمى بهذا الشكل دلوقتي يعني. فهؤلاء يعني ينزعجون جدا لمجرد كلمة تكتب أكثر من انزعاج الإسرائيلي نفسه. في هذه الفترة هم كانوا يترصدون ويتابعون كل ما يكتب ضد إسرائيل وضد الأساطير التي أسست عليها إسرائيل، ومن بينها أسطورة الهولوكوست. هذه الأسطورة اللي روجي جارودي كتب سفر كبير عنها، وإن الأمر يعني الرجل حتى ما أنكرش إن في أفران تمت، بس أنكر العدد. يعني مش ممكن يكون اليهود كلهم كانوا مثلا 2 مليون وتقولوا اللي أعدم في أفران 6 مليون يعني في أفران، ومع هذا لم يرحم منهم. فالمنظمات اليهودية الغربية والأمريكية على وجه الخصوص انزعجت من أن يظهر قلم مصري يتحدث عن أصول الصراع والأساطير التي أسست عليها هذه الدولة المزعومة في بلادنا وعلى مجازرهم، أن يظهر ويتحدث بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. فقاموا بهذه المعركة بهذا الشكل، لكن أعتقد أنها معركة ممتدة مش بس ضدي، ضد كل من يتحدث مساندا القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.
جميل. طيب نعود بقى إلى خطاب أبو مازن.
نعم.
في الأمم المتحدة وتقديم استمارة طلب العضوية لتكون الدولة الفلسطينية، بيقولوا طلب العضوية رقم 194.
نعم.
في تاريخ الأمم المتحدة يعني. عزام الأحمد رئيس عزام الأحمر رئيس كتلة فتح في المجلس
الأحمد
الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي قال أعطت الخطاب ده أعطى القضية الفلسطينية حقها أمام العالم. يعني أنصف الخطاب، وصدرت عن بعض رموز وقيادات حماس ما يشبه أن يكون تصريحات مماثلة. إن خطاب أبو مازن الأخير زي ما قالت حماس في بيانها شخص القضية الفلسطينية تشخيصا طيبا، ودي مش عباراتي، ده عبارات بيانات حماس الأخيرة. ليه حضرتك في مقالتك الأخيرة دولة أبو مازن الفلسطينية أو مقالتك الأحدث وصفت هذه الدولة بأنها مطلب إسرائيلي وليس مطلبا فلسطينيا، وما يفهم منه طبعا أنه في مغمز نقد لأداء أبو مازن؟
يعني أنا بعيدا عن التصريحات، لأن في تصريحات أخرى مخالفة حتى داخل فتح وداخل حماس، وإسماعيل هنية يتحدث عن تسول دولة. بعيدا عن هذا وذاك، أنا أعتقد أننا أمام لعبة تلفزيونية إعلامية في زمن يلعب فيه الإعلام أشياء طيبة وأشياء خبيثة، فيصنع نجوم لا يستحقون الصناعة ويقدم أحداث على أنها فتوحات وانتصارات وهي مجرد أحداث عابرة في تاريخ الأمم ولا قيمة لها، بل أحيانا تنتقص من قضايا الأمم الحقيقية. فما قام به أبو مازن أمام الأمم المتحدة أنا أعتقد أنه مسرحية تلفزيونية مقصود بها، زي ما بيسموها كده في أمريكا اللاتينية غسيل الأموال، غسيل سمعة المفاوضات التي كان يقودها أبو مازن طيلة 17 عام لم تنتهي بعود ثقاب، لم يأخذ عود ثقاب من القضية الفلسطينية، بل زرع 60,000 مستوطن إلى جوار منزله في الضفة الغربية. غسل هذه السمعة لكي يظهر كبطل ويظهر خيار التفاوض الذي سيعودون إليه بعد أيام، ويسوق أمام الشعب الفلسطيني أننا أمام فتح جديد، لكنه فتح لا حظ له على الأرض الفلسطينية. يعني لم تبنى الدولة الفلسطينية الحقيقية عبر المقاومة، عبر الوحدة الوطنية، عبر ثوابت القضية الفلسطينية الحقيقية، لكن بنيت عبر الخطابات. ولو أن الخطابات تبني أمما أو دولا لكان خطاب ياسر عرفات سنة 88 لاستقلال فلسطين هو ذات المعنى وذات النبرة العاطفية الجميلة قد بنى الدولة الفلسطينية، لكن لم يبني الدولة الفلسطينية. إذن ما نحن أمامه باختصار هو إعادة فتح لمسار المفاوضات مرة أخرى بطريقة خيبة، بطريقة تلفزيونية ترضي البعض عاطفيا ربما، مرحليا ربما، لكن استراتيجيا لا تستجيب للمطالب الفلسطينية الاستراتيجية الحقيقية. هذه واحدة. ثانيا، أن هذا الخطاب حمل بداخله مجموعة من الألغام التي تنسف القضية الفلسطينية. اللغم الأول هو تجريم المقاومة الفلسطينية المسلحة، في حين أنها مشروعة ومشرعة بحكم القوانين الأرضية والسماوية لأي بلد محتل في الدنيا. خطاب أبو مازن يتضمن بوضوح رفض الإرهاب والإرهاب المنظم ورفض المقاومة المسلحة والالتزام بالمقاومة السلمية، هذه واحدة. ثانيا أنه تحدث عن دولة فلسطينية على حدود 22% وأحيانا 18% من مساحة فلسطين التاريخية. وهذا ليس حق أبو مازن ولا حقي ولا حق هذا الجيل، لأن قد يأتي من الأجيال هذا مصدر على حق الأجيال القادمة. قد يأتي من الأجيال القادمة من يستردها، بكرة الاحتفال باسترداد بطل صلاح الدين الأيوبي للقدس وتحرير القدس، وقبله كان فيه 1000 أبو مازن قبل منه، قبل صلاح الدين الأيوبي، وبعده ممكن جي أكثر من أبو مازن، بس في صلاح الدين من الممكن أن يأتي غدا أو بعد غد. تمام. ومن هنا المصادرة على 78% من مساحة فلسطين، هذا السقط أو اللغم رقم 2 في خطاب أبو مازن. السقط الثالثة هو قيام دولة فلسطينية وفق القرار 181 اللي هو الصادر سنة 47، اللي يدفع مباشرة إلى الاعتراف بدولة يهودية في فلسطين المحتلة. هذه الألغام داخل الخطاب لما بنفكك الخطاب تفكيك حقيقي وسياسي ووفق الاستراتيجية والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني بدون عاطفة، سنكتشف أنه خطاب تلفزيوني كان المقصود في محصلته النهائية هو أن يدفع القوى العظمى إلى إعادة فتح باب المفاوضات، وده اللي التقطه بلير في المجموعة الأربعة، لكي يبدأوا مسار مفاوضات جديد، بس يجي لهم أبو مازن وهو مرتدي وشاح البطولة وإن في دولة. لكن حقيقة الأمر لسنا أمام دولة، أمام تجريم للمقاومة، أمام عدم حوار حقيقي مع مثلا في إسقاط في لغم رابع في إسقاط لحق 6 مليون فلسطيني المهجرين اللي داخل فلسطين اللي خارج فلسطين. هؤلاء لم يستحضروا استحضارا حقيقيا وكافيا في، لأنك أنت لما تقول 67 يبقى أنت أنكرت تماما عرب 48 و6 مليون اللي بره. ملف القدس لم يفتح كذلك، ملف اللاجئين طبعا لم يفتح. كل هذه الملفات وهذه القضايا تجعل من الحديث عن دولة فلسطينية هو إعادة إنتاج لخطابات قديمة ثم غسيل سمعة لاستقبال خيار المفاوضات من جديد.
ولكن يعني ده تحليل رائع، لكن أنا عاوز برضو أنتقل إلى نقطة تحليل حضرتك لرد فعل الحكومة الصهيونية، حكومة الكيان الصهيوني ونتنياهو على وجه الخصوص.
شوف احنا قدام حكومة إسرائيلية حتى أوراق التوت اللي بيحاول يرتديها أبو مازن وغيره لا يريدونها. هم يريدون يعني هؤلاء عراه بشكل كامل، هم درجة من درجات الحمق السياسي الشديد، وأحيانا يعني الرغبة في تعرية الحليف والرجل الذي يقبل بفكرة المفاوضات معهم طيلة الوقت وتحت أي شروط ويدين العمليات الاستشهادية. وبالمناسبة أبو مازن مرة أدان إحدى العمليات الاستشهادية في الخضيرة للحركة الجهاد الإسلامي وسماها بالعملية الدنيئة بنفس النص يعني. هؤلاء يريدونهم عراة، لكن لما يجي يتحدث بورق التوت في الأمم المتحدة وبهذا الشكل هم لا يريدون ذلك، رغم أن المكاسب المحدودة اللي يقودها أبو مازن لن تؤثر استراتيجيا في الطرح الإسرائيلي ليهودية الدولة ولن تؤثر في خيارات أوباما، لكنهم لا يريدون ذلك أن يتم إلا تحت سقف مفاوضات منخفض وتحت شروط إسرائيلية منخفضة للغاية. حتى أبو مازن لما قدم هذا الأمر وهو في المحصلة الأخيرة كما قلت وأراهن على هذا الأمر إن بعد أسبوعين هيرجعوا للمفاوضات تاني، هم لا يريدون يعني مجرد أن يكون لديه الرغبة في يعني امتلاك ورقة التوت هذه، لا يريدونها، يريدونهم عراه تماما. أنا أعتقد أن الإسرائيلي بيلعب توزيع أدوار مع السلطة الفلسطينية. تاريخ السلطة الفلسطينية الحالية في التفاوض وفي عدم الحوار مع أكبر كتلة فلسطينية وهي حركة حماس قبل أن يقدم على هذه الخطوة، وهذا حق الشعب الفلسطيني. حماس دي خدت 66% من أصوات،
هو قام بهذه الخطوة دون أدنى مشاورة
طبعا
مع حماس
وأعلنها كده أن هو فقط قال أن حماس قالوا من 4 سنين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي اللي من حقها تتفاوض سياسيا في الخارج وإلى آخره، وإن منظمة التحرير فوضت أبو مازن. منظمة التحرير اللي بيحكوا عليها دي تقريبا فرغت تماما، نصها ساب منظمة التحرير الفلسطينية، والهيئات والمنظمات اللي بداخلها تركت منظمة التحرير الفلسطينية، فلم يبقى مع أبو مازن إلا مجموعة زي ياسر عبد ربه وزي غيرهم المجموعات اللي هي يعني اتخلقت داخل المفاوضات وكانت أصدقاء للكنز الاستراتيجي لإسرائيل وحسني مبارك. هؤلاء لا يقدمون أبدا خيارا وحدويا للشعب الفلسطيني، يعني لم يكن هناك حوار مسبق بين القوى والفصائل الفلسطينية للتقدم بهذه الخطوة للأمم المتحدة قبل أن يقدم عليها أبو مازن. كان هناك انفراد بالقرار، وده أيضا من ضمن الأخطاء التي اقترب منها أبو مازن في هذه الخطوة.
جميل، لكن يعني أنا عاوز أقول حاجة، وإحنا بتصاحبنا بعض الصور من المذابح المتصلة من أيام دير ياسين لصبرة وشتيلة لحريق الأقصى، مذابح مستمرة واعتداءات مستمرة حتى نصل الآن إلى إقامة مستوطنات.
نعم.
واستمرار الاعتداءات بنفس وتيرة العنف القامع. لما بتراجع تاريخ الكيان الصهيوني من تاريخا لهذه المذابح، وأنا أعرف أن حضرتك في كتاباتك أرخت لهذه المذابح وكشفت النقاب عن بعض الوثائق المهمة، كيف ترى سياسات الكيان الصهيوني وكيف تغيرت سياسات الكيان الصهيوني مع المرحلة الموجودة الآن؟
ممتاز. يعني إسرائيل ككيان كان بيسميه أستاذنا الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب المسيري الجماعة الوظيفية، كيان مزروع في المنطقة دي لوظيفة بيؤديها لتكتل استعماري غربي، تنتهي الوظيفة ينتهي هذا الكيان. فهذه الجماعة الوظيفية الاستيطانية والاستعمارية في فلسطين لها مهمة، مهمتها هي منع أي تقدم عربي أو إسلامي ينهض بهذه المنطقة، يعطي استقلال حقيقي لأبناء هذه المنطقة. ولذلك فلسطين مش مشروع إسرائيل بس، المنطقة إجمالا هي المشروع الإسرائيلي. الحيلولة دون الاقتراب من مقدسات المسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف باعتبارها مقام أسطورة أخرى من أساطير الكيان الصهيوني وهي الهيكل، تقديم ثروات المنطقة في يد حارس أمين رأس حرب أمين لأمريكا والغرب، وأعني هنا النفط على وجه الخصوص. إسرائيل لها مجموعة من الوظائف في المنطقة، هذه الوظائف يعني لن تحيد عنها من 48 حتى، تختلف الأشكال، تختلف وسائل التعبير عنها لكن تظل ثابتة. لكن أبرز وسائل التعبير التي لم تتغير هي القوة واستعمال القوة والعنف مع أصحاب الأرض الشرعيين والحقيقيين والعدوان، وأن العلاقة مع العرب لا ينبغي إلا أن تقوم على يعني السلام مع العرب لا ينبغي والعلاقة معه إلا على الرضوخ، في حين أن حتى مفهوم العلاقات الدولية بيقوم على درجة من العدل ودرجة من التناصف، يعني أنت جزء من المصلحة مع جزء آخر من المصلحة، هو لا يقبل بهذا. مفهوم السلام الإسرائيلي يقوم على الرضوخ والخضوع للمصلحة الإسرائيلية أولا وأخيرا، هذا هو مفهوم السلام لديهم بعكس مفهوم السلام حتى في الأدبيات وفي اللغة. من هنا المشروع الإسرائيلي لم يتغير، وسائله ثابتة، أحيانا الوسيلة القوة بالذات ثابتة، بعض الوسائل الناعمة زي السياسة ربما يعني تتغير بشكل أو آخر، لكن قلنا القوة هي السبب. في هذه الأجواء بقى ده سؤال مهم، أجواء الثورات العربية أو ربيع الثورات العربية، أنا أظن أن إسرائيل تلقت بالتحديد من الثورة المصرية أكبر صفعة استراتيجية تاريخية ستهز إسرائيل مستقبلا. من هنا من ضمن ما يلام عليه أبو مازن أنه لم يقرأ هذه اللحظة التاريخية قراءة جيدة. لو أنه قرأها قراءة صحيحة وفهم أن هناك كنزا استراتيجيا قد سقط اسمه كنز الاستراتيجي حسني مبارك لإسرائيل، وأن المرحلة مرحلة شعوب وثورات ستدعم المقاومة الفلسطينية وستكون أداة كبيرة ومهمة للغاية، وينبغي أن نفعلها كأداة مهمة للغاية في مساندة القضية الفلسطينية حتى لو هي مشغولة دلوقتي ومنهكة ببعض بالشأن الداخلي، لكن اقتحام السفارة الإسرائيلية، نختلف أو نتفق مع الوسيلة لكن الدلالة في نفس التوقيت الساعة 1 بالليل وأنا كنت أتابع كل الشاشات في نفس التوقيت كان السفير الإسرائيلي في المطار. هذا المعنى اللي فهمته إسرائيل وما فهمتوش الحكومة الانتقالية المصرية اللي بتحاكم الشرفاء دلوقتي في مصر، شرفاء الذين تتحدث عنهم كمجرمين وهم ليسوا مجرمين، اللي بيحكمهم هو المجرم الحقيقي لأنه وراء رد اعتبار الضباط والجنود على حدودنا. السفير الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية فهمت الرسالة أن الشعب المصري لا يريد سفارة، لا يريد اتفاقيات في المستقبل خالص، لا يريد اتفاقيات يلغيها، على الأقل هو دلوقتي لا يريد سفارة ولا هذه العلاقات الطبيعية. فهمت الرسالة فالسفير مشي، يعني كان مطلب شعبي بس إسرائيل استجابت له مش الحكومة المصرية. وبالتالي هذه التغيرات وهذه الروحية وبالذات من مصر اللي كان بيسميها جمال حمدان الجهاز العصبي للأمة العربية، لما الجهاز العصبي تحدث فيه هذه العافية وفي أقل من 6 شهور يرسل رسالة أنه ما زال ضد العدو الإسرائيلي وأن الشعور الكامن لديه بدأ يستيقظ وأنه في طريقه إلى مساعدة هذه المقاومات العربية، ينبغي أن تلتقطه الأطراف الفلسطينية في الداخل وعلى وجه الخصوص الفاعلين في المشهد الفلسطيني ويوظفونه توظيفا صحيحا. إسرائيل فهم ده وأنا أعتقد أنها متخوفة على ما سيأتي في المرحلة القادمة على الأقل بعد تشكيل وانتخابات تجري في مصر وغيرها، لأن أي حكومة ستأتي في تقديري أحد أبرز البنود على أجندتها تجميد اتفاقيات السلام مع العدو الإسرائيلي. وبالمناسبة تجميد اتفاقيات السلام أو حتى إلغائها لا يعني الحرب، لأن ما من بين الأساطير والأكاذيب التي روجها إعلام مبارك وبقاياه اللي موجودة دلوقتي إنك لما تلغي اتفاقية مع إسرائيل أو تعيد أو تطلب إعادة قراءتها مرة أخرى بما يتفق مع مصلحتك يعني إنك هتقوم بحرب بكرة الصبح، هذا غير صحيح. حتى نبيل العربي قايل الكلام ده لسه من يومين يعني وغيره من الناس، يعني هذا ليس صحيحا انك بتشوف مصلحتك فين وبتبدا تعيد الاتفاقيات وقراءتها مره ثانيه. اسرائيل فهمت وبتدرس هذا الامر دلوقتي دراسه متانيه بتعد لهذا الامر اعداد جيد. في الطرف الاخر الفلسطيني في تقديري انه لم يقرا، ينبغي عليه ان يقرا سواء مجموعات ابو مازن وان كنت اشك في فهمها وقراءتها، لكن على الاقل القوى المقاومه 15 فصيل فلسطيني المقاوم وعلى رأسهم حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرهم عليهم أن يقرأوا لحظة الثورة العربية في مصر قراءة جديدة وأن يعيدوا بناء استراتيجياتهم بناء على هذه القراءة.
جميل دكتور رفعت سيد أحمد، وأنت ضالع في الشأن الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي منذ فترة طويلة، لابد أن نعترف بقوة الكيان الصهيوني.
طبعا
لابد أن نعترف بقوته على المستوى اللي حضرتك سميته القوة الناعمة، انتشارهم في المحافل الدولية، تغلغلهم في المؤسسات الكبيرة حتى المؤسسات ذات الطابع الثقافي أو الإعلامي، ولا بد أن نعترف أيضا بترسانتهم العسكرية النافذة في المنطقة عشان نكون واضحين. والطيران الإسرائيلي بيعتبروه الذراع الطولة لجيش الكيان الصهيوني. طيب كيف أولا نبدأ الخطوة الصحيحة في كسر هذه القوة الصهيونية؟ وهل تعتقد أن ثورات الربيع العربي ومشهد إنزال العلم الإسرائيلي من سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة خطوة على طريق استرداد شيء من القوة العربية أو حتى كسر حدة القوة الصهيونية؟ بدأنا نتحرك
على هبدأ من الشطر الجزء الثاني من السؤال. أنا بعتقد أنها إضافة بالفعل بالتحديد ما يجري في مصر، الثورة التي جرت في مصر هي إضافة كبيرة لخيار المقاومة وخيار نهاية إسرائيل، نحن على أبواب نهاية إسرائيل. طبعا لما بنقول نهاية إسرائيل يعني مش بكرة الصبح إسرائيل هتدوب كده زي قطعة الثلج، لكن إسرائيل دي اللي اتبنت في 60 سنة من الوارد جدا في خلال 10 سنوات أو 20 سنة على أقصى تقدير تبدأ تتحلل وتنهار. أحد معاول انهيارها هو استيقاظ المارد المصري وتحوله إلى معسكر آخر غير المعسكر اللي كان فيه في 30 سنة بيقدم خدمات مجانية لإسرائيل ومشروطة أحيانا بالمعاناه الأمريكية. فنحن إذن أمام تحول استراتيجي مهم ملامحه بتتشكل أمامنا، علينا أن احنا نلعب دور في تشكيل هذه الملاعب.
طيب جميل.
ده الشطر الأول. إسرائيل كيف نواجهها؟ أنا أعتقد أن مواجهة إسرائيل ليست صعبة، أمامنا تجارب أذلت إسرائيل، تجربة جنوب لبنان بدرجة وبأخرى على ضعف القوى المقابلة لإسرائيل عدديا، لكن عندما تواجه بقوة منظمة الشهادة رقم واحد في الاستشهاد والرغبة في الشهادة رقم واحد هو عنوان تحركها، فهمها لمناطق الضعف ومناطق القوة في داخل الكيان الصهيوني. يعني أحيانا التسلح الشديد والنووي يكون عامل ضعف في داخل الكيان، لأنه تقييد تفعيل القوة النووية وآثارها السلبية على الكيان نفسه ربما تكون أشد من استعمالها.
جميل، أنا سعود لهذه النقطة، بس إحنا معنا حد على الهاتف، الأستاذ جمال من المملكة العربية السعودية. أستاذ جمال السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور.
أهلا بك، تفضل. ما مداخلتك؟
الله مساك.
أهلا وسهلا.
وسعيد بلقائك وكلامك الشيق، وربنا يا رب يثبتك.
آمين يا رب.
وأدعو لك أن يكون لك برنامج عن تزييف التاريخ يا دكتور عمرو، يا دكتور عائل.
تزييف التاريخ. جميل.
وكذلك بحيي الدكتور، وبحيي الدكتور بقول له يا دكتور ربنا يثبتك.
شكرا.
لأن عندنا دكتور اسمه الدكتور ربيع.
طبعا.
نعم.
ما فيش حاجة اسمها محرقة يا دكتور، زي ما قلت الكلام الفارغ اللي حصلوا ودندنوا بيه، وأوروبا وأمريكا والمنظمات اللي هي الصهيونية كل دي بتطبل وتزمر، احنا ملناش علاقة بيها. احنا لينا اسلامنا، واسلامنا بينص على ان فعلا ديننا اللي هم بيحرفوه بيحاولوا يمحوا الهوية الاسلامية، وده غلط. احنا اتجاه البوصلة دلوقتي متجه اتجاه خطأ. بنحاول الدكتور حسان ربنا يجزيه خير بيحاول يوجه البوصلة اتجاهها مع العلماء الأشراف الأبهار، لأن هو ده ديننا.
نعم نعم.
الأمة ضاعت واختزلها السول اللي هو حكمنا، السول القراري اللي حكمنا 30 سنة وغيبنا 300 سنة دكتور عقل.
نعم نعم.
قال لك ما فيش حاجة عودة لاجئين ياخدوا قرشين ويتاكلوا، هذا غلط. ابو مازن والشلة اللي معاه، عبد ربه واللي معاه حوالي خمسة معايا يا دكتور، هم دول هل بيمثلوا الشعب الفلسطيني؟ استحالة.
شكرا استاذ جمال، شكرا على هذه المداخلة. نشكرك نشكرك استاذ جمال على هذه المداخلة الحماسية واللي اضافت فعلا نوع من القوة والسخونة للحديث. يعني اهو شريحة من الرأي العام بشايفة أن الخطوات اللي بتتم خطوات مسرحية لا تحرك القضية الفلسطينية إلى الأمام خطوة. وده يردني مرة أخرى لمحاولة وضعنا في الاعتبار كيف نضع أصابعنا على مناطق القوة الحقيقية التي تؤهلنا لأن نكون في موقف ندي مع الكيان الصهيوني تمهيدا. لأنه برضو من الحاجات اللي أخذت على خطاب أبو مازن أنه يحمل ما يشبه أن يكون اعترافا ضمنيا بسيادة الكيان الصهيوني على 80% من الأرض الفلسطينية. إذا ماذا بقي في أيدينا؟
صحيح. يعني هو الأول أنا في تقديري كان زمان مالك بن نبي المقولة الشهيرة اللي كلنا عارفينها تقريبا، هو فكرة القابلية للاستعمار. دورنا أنا في تقديري ودور مثل هذه البرامج الهادفة المحترمة، برنامج حضرتك والإعلام، والإعلام مهم جدا بالمناسبة بعد الثورة، لأنه صنع ناس وصنع أحداث وصنع أفكار لا ما كان لا ينبغي لها أن يصنعها. دوره أن يقضي على فكرة القابلية للاستعمار. هذا الأمر بالتحديد داخل فلسطين هو نقطة البداية. ما جرى في المنطقة وفي مصر من زلازل باسم الثورات العربية في تقديري هو محطة استراتيجية جديدة تبدأ في القضاء على القابلية للاستعمار. تحتاج فلسطين في المرحلة القادمة إلى هذا المنهج الجديد لمقاومة المشروع الصهيوني في مرحلة ما بعد الربيع العربي. علينا احنا نتنبه وناخد بالنا ان اسرائيل بقدر انزعاجها بقدر ما هي تدرس الآن محاولة لاحتواء هذا الربيع، من بينها محاضرة قالها يادلن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في 30 أبريل في أمريكا، برضو رأس الحرب دي أمريكا، رأس الفساد في كل ما يجري في المنطقة، وهي هتكون أحد أسباب ان شاء الله ما تكون يعني ما يتمش ده لسرقه الثوره المصريه. قال ايه؟ ان ثورات الربيع العربي ستكون لصالح اسرائيل لانها ستنشئ ديمقراطيات، والديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض، واسرائيل هي قمه الديمقراطيه في المنطقه. هذا المنهج الخبيث كان اكبر صفعه له اللي تمت في مايو وفي يوليو الماضي، وهو رفع العلم المصري فوق السفاره الاسرائيليه مرتين واقتحام السفاره، وهي سفاره لم يوافق على انشائها الشعب المصري عشان يقولوا ارض دوله اجنبيه بيعتدى عليها. هذا كلام غير صحيح وفق القانون الدولي والشرعيه الدوليه، هذا غير صحيح لقصه اخرى. لكن اللطمه اللي تمت ليدلن ان الديمقراطيه اذا جاءت في بلد زي مصر هيكون احد اليتها واحد وجوهها وابداعاتها هو منع العلاقه مع العدو الاسرائيلي واسقاط العلم الاسرائيلي، وبرغم ان حتى لسه الثوره ما اتعافتش بشكل كامل. فكانت لطمه لهذا التصور او السيناريو اللي بيحطه يدلن. اذا نحتاج الى ان تطعم ديمقراطياتنا وثورتنا القادمه باحد اركان وادوات المهمه، وهي فهم ان اسرائيل عدو، واعاده الاعتبار لهذا الامر في ذاكره اولادنا الذين قاموا بهذه الثورات واهتموا بالخبز والدستور فحسب، عليهم نحطوا الخبز والدستور ومعاداة اسرائيل وامريكا، يبقى ثالوث محدد قدامنا. ان ده مطلوب يكون في الثورات العربيه وفي فلسطين على وجه الخصوص. نبدا باعاده التذكير بابجديات الصراع وتاكيدها مره اخرى وتاكيدها في الثورات العربيه، دي واحد. اثنين، التسلح بالعلم بالثقافه بالديمقراطيه بلغه الحوار اللي دايما سبحان الله ان اللي بياخدوا خيار التسويات اللي زي ابو مازن خلقهم ضيق بالمناسبه جدا وصعب جدا انك تتحاور معاه، ومش ديمقراطي على ما يبدو، واخد بالك ازاي؟ على ما يبدو امام الناس يعني. لا، محتاجين لهذه اللغه، ثم محتاجين الى التركيز على خيار المقاومه وتقويته وعدم الخجل منه، لان انت ارضك محتله، ووفق اي مفهوم وفق التاريخ ان اي ارض محتله تشرع فيها المقاومه. يعني ما ينفعش انك تسترد بلادك بالمفاوضات. ما حصلتش في اي تجربه انسانيه في الشرق او في الغرب او عبر التاريخ ان اخذت ارض بالقوه فعادت لك بالمفاوضات او بورده. ما تنفعش. لابد ان يسبقها مقاومه مسلحه ومقاومه سياسيه ومقاومه ثقافيه، مفهوم شامل للمقاومه. بهذا الامر انا اعتقد ان الانتصار قريب، لكن نحتاج من جوانا اول ان احنا نقضي على فكره القبليه او الهزيمه الداخليه للاستعمار.
طيب حضرتك يمكن تطرقت في الحوار ضمنا الى العامل الامريكي.
نعم.
يعني في المشهد، مشهد الصراع العربي الاسرائيلي ومشهد القضيه الفلسطينيه، دائما العامل الامريكي محبط، يتدخل بالفيتو.
نعم.
يتدخل بالضغط التحتي غير المعلن وراء الكواليس على الاطراف.
نعم.
نفاجئ مثلا بانه في طرف عربي بدا ياخد موقف في نوع من الروح الوطني الغيور والروح العربي والإسلامي، بعدها بيومين تحدث ضغوط تحت المائدة أو ضغوط في الكواليس فتحدث تراجعات.
صحيح.
وحضرتك تفضلت بالإشارة أنه فعلا بدأ واضحا للرأي العام أنه في العامل الأمريكي بدأ يتدخل أيضا في أحشاء الثورة المصرية ويعطل فيها بنية معينة ويعطل فيها أداءات معينة وميكانيزمات معينة، وبدأ يحاول أن يكسر حدة التعاطف مع القضية الفلسطينية والمعاداة الشديدة للكيان الصهيوني. العامل الأمريكي دور دائما يتدخل بأمواله، بفوائد رأس المال، بملف مهم لازم نفتحه، ما احنا يعني مسألة تمويل القوى والكتل السياسية في مصر.
ده صحيح.
الفلوس اللي عمالة تضخ من واشنطن إلى مصر الآن، مين اللي بياخدها؟ صحيح. وبياخدها ليه؟ وبيشتغل صحيح. لأي أجندة؟ ويمكن احنا خلاص ساعات تفصلنا عن حوار تجري قناة الحياة مع هيلاري كلينتون في إعادة تسويق للنموذج الأمريكي.
تمام.
وللقناعات الأمريكية.
شوف.
طب ماذا نصنع في بإزاء هذا العامل الأمريكي المحبط دائما؟
أولا لتعرية هذه العامل الأمريكي. يعني أنت أمام 600 منظمة تزعم أن هي منظمات أهلية أو مجتمع مدني، وما فيش حاجة اسمها منظمات مجتمع مدني، بتشتغل مع عدو أسالة دماء، دماء العرب.
عفوا، العدد كام؟
600 منظمة قدموا للسفارة الأمريكية طلبات للحصول على تمويل باعتراف آن باترسون أمام مجلس أمام الكونجرس الأمريكي في 25 يونيو الماضي، وقالت إن إحنا اديناهم 120 مليون بس في 600 طلب، 600 منظمة مقدمين طلبات في مصر لتعليم الشعب المصري الديمقراطية ولكيف توجيه الثورة المصرية اتجاهات سليمة تتفق والاستراتيجية الأمريكية اللي بتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن الأخ أوباما اتعلم منها. تمام، هذا التزييف وهذا الاختراق، تزييف لفكرة إن هم تعلموا من إن هم كرهوا هذه الثورة، هم في جوب هذه الثورة.
طب كرهوا هذه الثورة. نعم. أقف عند هذه العبارة لأنه معانا من بلد من قطر الشقيق يتعافى ثوريا أيضا من ليبيا، الأخ محمد. أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة أخ محمد، ما زلت معنا على الخط؟
ألو.
أهلا بك، تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس برجو حضرتك إغلاق التلفزيون وتسمعنا مباشرة من الهاتف. تفضل.
نحب نترك سؤال إن ما يحدث في ليبيا الآن من قصف الناس وشيوخ العرب وشيوخ قادة الرحمة يقولوا حلال.
نعم.
في عالم الصليبيين حلال يا أخي.
نعم.
كيف تقولون في شيوخ قادة الرحمة والشيخ محمد حسان يقول بأن استعانة بالصليبيين وحلف الناتو ويقول اللهم انصر اخوان الثوار على الطاغية؟
معذرة، الفكرة غير واضحة، الفكرة غير واضحة، وفي يعني في فارق توقيت بيننا وبينك في السماع والتلقي والاستجابة. معنا مكالمة هاتفية أخرى. الأخ أمين من الدقهلية، السلام الأخ أبو أمين من الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل.
ازيك يا ريس؟
اهلا وسهلا، تفضل.
ايوه سيادتك، سيادتك انت بتتكلموا؟ انت سامعني سيادتك ولا
اسمع؟ سمعني. اسمعك بوضوح بس يا ريت حضرتك تغلق التلفزيون وتسمعنا.
بنتكلموا على الموضوع، موضوع اسرائيل وامريكا من السذاجه.
طيب الأخ أبو أمين فقدنا الاتصال الهاتفي، وأنا بس برجو في المداخلات الهاتفية ياريت تسمعونا من الهاتف مباشرة لأنه صوت التلفزيون بيعمل يعني فارق توقيت بيننا وبينكم في السماع والاستجابة. دكتور رفعت، يعني
نكمل بس موضوع أمريكا معلش، المهم قوي. أنت بتقول إن في لقاء مع غسيل لسمعة لهيلاري كلينتون على أحد البرامج المصرية. أنا أعتقد إن هو أقرب لغسيل أموال وغسيل سمعة، وبالمناسبة بعيد عن قناة الحياة وغيره، في سلسلة من القنوات والإعلام ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية وغيرها تم صناعتها صناعة بعد الثورة بأموال أمريكية. وهذا إدانة لهذه الوسائل وتشويه للثورة ولقيم الثورة، وأخطر ومن الخطر الكبير على الثورة أن الإعلام بيلعب دور هام للغاية في يعني تقوية الثورات أو دفن الثورات، احيانا يلعب دور مؤثر ومهم جدا للغايه. لذلك الدور الامريكي في تدعيم او تمويل هيئات ومنظمات المجتمع المدني والغربي طبعا مش امريكا، شبكه في 25 منظمه امريكيه واوروبيه بتعمل في مصر، منها المركز الاكاديمي الاسرائيلي بالمناسبه، هو بيشتغل من خلالهم وبيشتغلوا على ملفات في منتهى الخطوره، وبالمناسبه بيشتغلوا عليها من زمان بس الايام دي زاد الامر في منتهى الخطوره بعد ثوره 25 يناير. يعني انت مش بعيد ان هما بيشتغلوا دلوقتي على ملف النوبة ولا ملف البدو ولا الملف المسيحي المسلم ولا الملفات المتصلة بحرف اهداف الثورة وجعلها فقط اهداف على الشؤون الداخلية وخلافات وصراعات محدودة داخليا وعدم الالتفات للاخطار الخارجية التي تحيق ببلد زي مصر سواء إسرائيليا هنا أو هنا أو في الجنوب أو غيرها، وإغراق مصر في شؤونها الداخلية، كل هذا الأمر الأصابع الغربية. وأصحاب النفوس الضعيفة لاستقبال هذه الأصابع. في الوسط الإعلامي والسياسي والمجتمع الأهلي المصري يلعب دور في سرقة الثورة أو أمركة الثورة المصرية، علينا أن احنا نحذر وننتبه إليه. هذا الأمر في تقديري سوف يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، ومطلوب أن يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية. يعني مطلوب أن ما يكونش فيه اهتمام كافي بالشأن الفلسطيني، رغم أن القضية الفلسطينية بالمناسبة هي أمن قومي مصري. يعني اللي بيفهم ألف باء في مفهوم الأمن القومي أو الدراسات الاستراتيجية يعلم جيدا أن أمن القاهرة من أمن العريش.
صحيح.
تاريخيا من أيام أحمس عبر التاريخ الجغرافيا والتاريخ يحدثوننا عن ذلك. وبالتالي لما بنقول القضية الفلسطينية زي ما قلت في بداية الحديث، ما بنتحدثش إن القضية الفلسطينية عشان بنحب الفلسطينيين أو هما بيحبونا. المسألة لا علاقة لها في حسب بالعاطفة، لا علاقة بمفهوم الأمن القومي الذي يمس هذا البلد وكيانه كينونته ووجوده. ومن ثم هو مطلوب أن ننحرف تماما، أو مش بس أن احنا ننسى القضية الفلسطينية، أن نكره الحديث عنها وأن ننشغل بقضايا داخلية وأن نربط بينها، في حين أن الربط مش بس مسألة ضرورية، ده هو طبيعية جدا. لأنك يعني عشان تقيم دولة وطنية مستقلة ديمقراطية لابد أن يكون لك موقف من الذين ساعدوا النظام السابق في البقاء 30 سنة. الذين ساعدوه في البقاء 30 سنة كان على رأسهم إسرائيل وأمريكا، وبالتالي لابد أن يكون لك موقف، وموقف واضح وإيجابي تجاه هذه الأطراف، وتعيد العلاقات معها من منظور ثورتك الجديدة. وإلا سنفاجأ بإعادة إنتاج نظام حسني مبارك من جديد، ولكن بأشكال وبأنماط مختلفة. فأنا أظن أن المطلوب في المرحلة القادمة هو تعرية هذا الدور الأمريكي وكشفه. وأنا بأؤكد لك أن السفارة الأمريكية اللي موجودة في القاهرة دي، اللي أتمنى أن يترفع عليها العلم المصري أيضا في يوم من الأيام، بها مقر الـ FBI المركزي في منطقة الشرق الأوسط، وبها أكبر مركز للـ CIA في منطقة الشرق الأوسط، وهي تلعب دورا خبيثا للغاية. سكوبي دي اللي كانت موجودة قبل كده، السفيرة اللي قبل آن باترسون، كانت بترتدي الأوفرول والبدلة العسكرية وبتراقب الثورة المصرية وبتعطي منين؟ من فوق الجامعة الأمريكية اللي موجودة في قلب ميدان التحرير، وهذا من مشاهدات الثوار على فكرة. وسكوبي نفسها هي اللي أعطت أوامر للسيارات السفارة الأمريكية إن هي تدهس المتظاهرين في شارع القصر العيني. وفي أحد المحامين المحترمين اسمه ياسر السيد أحمد، مش قريب يعني، لكن أحد المحامين المحترمين رفع دعوة قضائية أمام القضاء المدني لإدانة السفارة الأمريكية في قتل المتظاهرين المصريين بالسيارات المصفحة للسفارة الأمريكية، وكانوا بيركبوا فيها ضباط من أمن الدولة وضباط أمريكان. نحن أمام وكر، مش أمام سفارة بالمعنى الدبلوماسي. أنا لنا أن نعيد النظر في دور هذه السفارة والسفارة الإسرائيلية والتواجد الأمريكي، مش أن احنا نغسلهم ونغسل سمعتهم إعلاميا وفضائيا في برامج أو في غيرهم. هذه إهانة للإعلام المصري يعني.
جميل دكتور رفعت، يعني في حدود دقيقة واحدة متبقية، ملف سيناء، يعني إسرائيل الآن ندت إشارات كثيرة من تل أبيب بأن الحكومة المصرية بعد الثورة أصبحت عاجزة عن السيطرة على سيناء، وأن سيناء أصبحت بؤرة مفرخة لجماعات الإرهاب والتطرف والتشدد والجماعات المسلحة والإمارات الإسلامية زي ما بيسموها. نظام مبارك عبر 30 عاما لم يعمر سيناء بحجر واحد، ودي مسألة يعني مدعاة للتشكك بالفعل في قناعات ونيات هذا النظام. لم يمد جدولا مائيا واحدا أو رافدا مائيا للسقيا وزراعة سيناء. ظلت سيناء مساحة شاسعة من الفراغ والرمال التي تصفر، والآن سيناء تطرح مرة أخرى على السطح. بيطرح الآن فكرة أن يكون هناك وزير لسيناء كملف قائم برأسه. كيف ترى وضع سيناء في ضوء هذا الصراع؟
والله يا دكتور حسام أنا أعتقد أنها تحتاج إلى حلقة كاملة. يعني احنا على الاقل في ائتلافات وطنية رفعنا دعوة بواحد يعني بتعويض، بالحصول على تعويض 30 مليار دولار من العدو الاسرائيلي لاستغلاله ثروات سيناء منذ 67 حتى 81، ثروات البترولية والمعدنية والى اخره ده على المستوى الوسائل القضائية للمقاومة هذا المشروع. لكن موضوع سيناء يحتاج إلى استراتيجية تنموية وسياسية من قبل حكومة الثورة القادمة. يعني الحكومة الحالية مش حكومة الثورة، دي حكومة انتقالية. حكومة الثورة القادمة تحتاج إلى رؤية استراتيجية. قد يكون من بين هذه الرؤية أن يكون لها وزارة، لكن الأمر مش مجرد أن وزارة فهتحل الإشكالية، لكن رؤية استراتيجية هتتضمن مراجعة اتفاقيات كامب ديفيد، اتفاق السلام وكامب ديفيد، وموضع سيناء في هذه الاتفاقيات، ووضع القوات المصرية والشروط، وهناك بنود سرية احنا مش عارفينها نحتاج الى الكشف عنها. هذه البنود هي هل هي التي قيادتنا في عملية التنمية، ولا كان الامر امر تطوعي من قبل النظام السابق؟ نحتاج الى اعادة نشر لقواتنا. مش معقول ان يكون في فك الاشتباك الثاني كان عدد القوات المصرية 88 ألف جندي في سيناء، والنهاردة في سيناء كلها 22 ألف جندي. سيناء التي قال عنها بيجن إن أنا اديتها لهم صحيح، بس في ست ساعات، أنا قبل كده كنا خدناها في ست أيام، أنا أوعدكم إن أنا في ست ساعات هاخدها تاني لو حبيت أخدها. سيناء محتاجة رؤية استراتيجية كاملة، نظرة شاملة، يكون من بينها فكرة الوزارة أو غيرها، لكن تحتاج إلى رؤية شاملة. أنا أعتقد إن شاء الله تكون على أجندة حكومة الثورة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة بعد هذه التطوافة والجولة الثرية من عقل واعي ناضج غيور على الوضع المصري والوطني والعربي، وضالع أيضا في الصراع العربي الإسرائيلي بالفكر وبالقلم وبالبحوث والدراسات منذ فترة طويلة، بنوجه شكرا خالصا إلى المفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت السيد أحمد.
شكرا.
مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث والباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني. وبنقول بالفعل خيار المقاومة خيار وحيد، لا يمكن التعويل على واشنطن، لا يمكن التعويل على تعاطف أوروبي، لن يحدث عشان ما نبنيش قصور على الرمال. لابد أن يكون معولنا واعتمادنا على القدرات الذاتية للشعوب العربية والإسلامية، وهي قدرات ليست ضحلة. ولازم نبدأ في كسر دور العامل الأمريكي في الشأن المصري وفي المنطقة العربية، لأنه العامل الأمريكي دائما عامل معوق ولا يمكن إطلاقا أن نظل نعيش على أنبوبة أكسجين اسمها المعونة الأمريكية. لا يمكن كل خمس ست سنوات المعونة الأمريكية هي التي تقيم أضلاع الاقتصاد المصري، لأنه يعني أنا الأوان لأن نرد على هذه الفرية وأن نفند هذه الأكذوبة الكبيرة إن المعونة الأمريكية أقامت الاقتصاد المصري على قدمي. إحنا بقالنا 30 سنة وأكثر في ظلال هذه المعونة الأمريكية، لم نحصد إلا المهانة، ولم نحصد إلا التقزيم السياسي، ولم نحصد إلا التراجع، ولم نحصد في النهاية إلا التدهور الاقتصادي الشامل. نريد مستقبلا للثورة المصرية وللثورات العربية بلا معونة أمريكية، اعتمادا على قدراتنا الذاتية. ولا بد أن نحسن تصنيف الخصوم والأصدقاء. لن تكون تل أبيب صديقا ولا حبيبا في يوم من الأيام، هذا هو الطرف الذي ينبغي بالفعل أن يستهدف بالعداوة. ولا بد أن نحذر من أصابع الكيان الصهيوني وأصابع واشنطن التي تحاول أن تندس في أحشاء الثورة المصرية وأن تختطفها سواء من على المائدة أو من تحت المائدة. وهو الدكتور رفعت السيد أحمد فجر على الطاولة أشياء كثيرة، 600 منظمة تطلب معونات أمريكية من مصر، معونات أمريكية من الإدارة الأمريكية، تطلب المعونات دي ليه؟ وفي أي خانة سوف تصنف وتوضع؟ وإزاي نسمح بهذا التمويل الصريح لنشاط مشبوه يتم تحت المائدة؟ في كل الأحوال ما تزال القضية الفلسطينية ملفاتها مفتوحة. وبنجدد الشكر للدكتور رفعت سيد أحمد، ونلتقي به إن شاء الله في مزيد من موائد الدراسة والبحث والقراءة السياسية الرصينة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار. أنا بس عاوز يعني أشير إلى تردد القناة الجديد علشان الناس تكون على وعي بالتردد الجديد، 11823 رأسي بمعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6. دي يعني مفردات تردد القناة الجديد. وبفكركم انه برنامج العدسة له صفحة على الفيسبوك، لو دخلت كده وكتبت برنامج العدسة تقدر تنضم إلى مجموعة برنامج العدسة، تطرح ما تشاء من أفكار، ما تشاء من ملفات وقضايا، كلكم ستكونون معدين معنا في برنامج العدسة، وهدفنا دائما رفعة مصر والأوطان العربية والإسلامية. في الأسبوع القادم إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والأسرار، ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة و...